الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الأربعون من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث عن الشفاعة، واليوم إن شاء الله تعالى نبين أو نذكر ما ذكره العلماء من الأعمال الموعود عليها الشفاعة أو بالشفاعة. السفارين رحمه الله تعالى في عقيدته، ونقول عقيدة السفارين كعقيدة الطحاوي، لماذا؟ أنه عليه أيضا بعض المآخذ، منها قوله: كلامه قديم. تأتي بالبيت كلام السفارين في منظومته السفارينية، وابن حنبل السفاريني. فالأول الأعمال، ذكر خمسة أعمال، يعني الثلاثة منها جاء بها الدليل الصحيح، واثنان الدليل فيه ما ليس بصحيح. أما الأول هو إخلاص التوحيد لله عز وجل، من أسباب الشفاعة يوم القيامة إخلاص التوحيد لله. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه استحق الشفاعة، لما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن أول سبب من أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة إخلاص التوحيد لله عز وجل. فهؤلاء المشركون الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، بل ويركعون ويسجدون على العقاب، لا حظ لهم في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ولا شفاعة غيره عليه الصلاة والسلام. الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع الأذان، يعني إجابة المؤذن والدعاء بهذا الدعاء الوارد الذي أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه، أن النبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء، النداء يعني الأذان، فالأذان لغة يعني النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهناك لفظة متنازع فيها: إنك لا تخلف الميعاد، بعض العلماء ضعيفها وهو الأظهر والله أعلم، بعض العلماء يثبتها كسماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى بالكلام الشيخ عبد العزيز حسن الذي وعدته، أظن يثبتها الشيخ والشيخ ناصر الألباني ضعيفها وهو الأظهر والله تعالى أعلم. فالإنسان وللأسف بعض الإخوة حتى بعض المتسننين تجد الأذان يؤذن وهو جالس يتكلم ولا كأنه يسمع شيئا، لمن يؤذن الأذان؟ بل إن هذا الترداد للأذان ذهب بعضه جماعة العلم وقول قول، بل لعله الأظهر والله أعلم أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا أمر ولا أعلم له صارفا. إذا سمعت الأذان اصمت ثلاث دقائق، لا تصدق لسانك في فمك ثلاث دقائق. لأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في برنامج سؤال الهاتف إذا كان السائل يسأله أذن مؤذن يقول انتظر حتى نردد الأذان، بينه وبينه دول ربما قارات. وهل ترد الأذان كلما سمعت مؤذنا تردد، ولا يكفي تردد أذانا واحدا؟ الظاهر والله أعلم أنك تردد متى ما سمعت الأذان تردد، ولكن هل يشترط أن يكون إذا كان مسجلا تردد ولا ما تردد؟ لا يلزمك التردد. أما إذا كان مباشرا في بلدك أو في غير بلدك عبر الهاتف عبر أي وسيلة من وسائل التواصل ولكنه مباشر ليس مسجلا تؤذن. أما إذا كان مسجل لا يلزم أن تؤذن. لا يلزم أن تؤذن. سفريني. طيب.
قال فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل أو المنزل القديم.
القديم هذا أول مصيبة. القرآن قديم ليس متجدد الأحد. أما عقيدة السنة جماعة القرآن ما هي عبد الرحمن أنت لابد تكون عارف إنه أنت ومحمد. أيوة إنه قديم النوع متجدد الأحد. أصله قديم لكن الآحاد متجددة. الله تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، سيتكلم بالقرآن، سيكلم الناس يوم القيامة، يكلم أهل الجنة. هذه الآحاد متجددة ويكون عنها حادثة. أما أصل الكلام فهو الله تكلم سبحانه وتعالى، وهذا الكلام لم يكتسبه بعد خلق الخلق، إنه موصوف بصفاته جل وعلا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وبحمده، ولم يكن يوما معطلا كما يقول أهل البدع أبدا، لم يكن معطلا أبدا سبحانه عن صفاته. هذه مسألة تسلسل الحوادث التي ظل فيها في أول الناس كما ذكر العلماء. نعم.
قال غفر الله له: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم.
كلامه سبحانه قديم. هذا هو الخطر. عايزك في العقيدة تشم الخطر، تشم عجزة تشمه، يعني تكون عندك يعني حساسية قوية في جانب التوحيد وجانب الشرك. وهذا يأتي بتأصيل التوحيد ودراسة بعد ذلك الفرق الضالة ومذاهبها، لكن بعد التأصيل، تأصيل عقيدة على السنة والجماعة، الإنسان قد يطلع أولا على كلام الفرق فيدخل في قلبه شيء فلا يستطيع إخراجه والعياذ بالله. نعم. كلام الشيخ ناصر شيخ نباس. زاد البيهقي في آخره إنك لا تقيم بإسناد حتى رواية البيهقي ولا كلام أين قال جابر بن عبد الله هذا قريب من أيضا حديث وأنت حجة وتعتمس في رواية وذلك كذا بعض العلماء لعلهم سمح شيخنا عبد العزيز باز إلى وجوب العمرة إنها واجبة وأنت لأن في حديث أولي الإسلام على خمس جاء في رواية على رواية أبو زيد و حديث أبي رزين انظر وأنت حج وتعتمر فين تلفونك شوف وأنت حج وتعتمر وكان الجماهير على أن الأمر سنة لكن بعض العلماء يرى أنها واجبة مرة في العمر. عندك شيء؟
لا سيد. ها؟ حديث صلى الله عليه وسلم عشرة
سيد. وجدته ولا سيد كلام الشيخ نصر. فأول سبب إخلاص التوحيد لله. أما المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، ما يشفع فيهم أحد لا الرسول ولا غير الرسول إلا اللهم ما جاء عن شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب وليس في إخراجه من النار، لأن المشرك مستقره النار والعياذ بالله، ويشفع فيه بتخفيف العذاب عنه. وهذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيه أحد، لا أبو طالب يشاركه في شفاعة أحد ولا النبي يشاركه في شفاعة في عمه أحد، مع أنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على قول الجهمية ومؤمن، بل نطق بذلك لسانه، صدق الرسول نطق بذلك لسانه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هكذا يقول أبو طالب، لكن ما عمل، لم يعمل. الثالث الصبر على لأواء المدينة وجذبها، ودليله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الإمام مسلم، وشهه من حديث أبي هريرة مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عن سعد بن أبي وقاص قال: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، الجهد يعني غير الجهد، الجهد يعني التعب، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وذكر السفري ذلك عندك هذا في العقيدة، وذكر أيضا سبب رابعا هو الموت في أحد الحرمين، واستدل بحديث سلمان رضي الله عنه: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. حديث أحد السعد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. وهذا الله أعلم أنه لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأن الإنسان أيضا الموت حق، قد يأتي الإنسان في أي مكان، في الحرمين أو في غير الحرمين. هناك عبارة مشهورة: الناس ثالث الحرمين. هذه العبارة صواب ولا خطأ سعيد؟ معنى ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لا ما تصحش. ثالث الحرمين عبارة صواب ولا خطأ؟ خطأ، هما حرمان فقط، مكة والمدينة، أما الأقصى مسجد له فضيلته 500 صلاة فيما عدا المسجدين، ولكن ليس فيه، ليس حرما، ليس حرما كما يفهم بعض الناس خصوصا في فلسطين، يظنون تعظيما شديدا ويقولون هو حرم. أحد أن الحرم ثلاثة: مكة والمدينة والمسجد الأقصى. هذا ليس صحيح. سيد بن خزيمة من حديث أبي وزيد أثبتها للشيخ ناصر. الشيخ ناصر تأكد هل قال بوجوب العمرة ولا أثبت الحديث؟ قال عندك سنت ممكن تعلم أثناء النقرات
نفس
الأقوال هذه أسباب الشفاعة في الشرح، وهو شارح عقيدة اسمه الدر، ماذا شرح السفرين الدر المضيئ، شرح السفرين للمؤلف نفسه. الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح و10 في المساء، هذا موجود في بعض كتب الأذكار وهو خطأ، ليس بصحيح، هذا لم يثبت. حديث أبي الدرداء: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله قال في صحيح الجامع الصغير: حسن، وقال مرة في السراج المنير قال ضعيف،
وضعفه بضعيف التبريق والترهيب.
نعم،
بالطبع الجديدة، لأنه آخر أقواله أنه ضعيف. في اللي هي سند عندك؟
لا،
وعند الطبراني في معجمه الكبير. شوف كده
العمرة واجبة على كل مكلف
في كتاب ماذا؟ فتاوى؟ يرى الوجوب الشيخ عبد العزيز. والألباني أيضا يرى الوجوب. ابن تيمية، شوف كلام ابن تيمية العمرة. نعم.
زيادة إنك لا تخلف الميعاد، زيادتان لا أصل لهما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا أصل لهما، نكاتهن لا أصلها ولا ضعيفة. زاد عند من؟ شاذة لكن لها أصل. انظر انظر على يعني اللفظ وسبق لسانه. شوف شوف الزيادة عندما نكره في الميعاد عندما. طيب وهناك شبه لمنكر الشفاعة. لماذا جمهور العلم لم يكفر الخوارج والمعتزلة مع أن كلامهم شنيع جدا ويستحلون أبضاع الناس ويستحلون الدماء ويستحلون الأرواح؟ لماذا لم يكفروا مثل الرافضة والجهمية؟ عندهم شبه في النصوص. انظر لكلامهم الآن في نفي الشفاعة مع أن الأحد في الشفاعة ملأ متواترة يعني في أعلى درجات الصحة، ومع ذلك أنكروها. لماذا؟ خالفت مذهبهم الفاسد، أو لأن الناس اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة. هذا حال أهل البدع، يعتقد ثم ينظر في الأدلة ما ينصر عقيدته ويحاول يلوي أعناق المسلم. ربما بحث في كل الكتب، خصوصا مع زماننا هذا التطور العلمي الموجود، خلاص اكتب كلمة في الشاملة واحد يلاقي ألف وألفين نتيجة. ما يناسبك تأخذ، وما لا يناسبك تترك. لذلك لدي لذة القراءة في الكتب والبحث والتدقيق في كتب العلماء في مثل هذه الأبحاث التي يبحثونها بهذه الطريقة. هناك شبه لمنكر الشفاعة، ومنكر الشفاعة منهم الخوارج والمعتزلة. أنكروا الشفاعة، قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، سواء كان يعني كل من يدخلها عندهم كافر أصلا، كل من يدخل النار عندهم كافر ولا يخرج منها أبدا. قالوا فمرتكب الكبيرة، الخوارج قالوا كافر في الدنيا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومع ذلك وافق الخوارج في كونه مخلدا في النار والعياذ بالله. كيف ده؟ لا تحكم عليه بالكفر وتقول مخلد في النار، كيف هذا؟ هذا من التناقض. لذلك أهل البدع عندهم تناقض. أما انظر شرحات أهل السنة مثلا الموروث عن العلماء، إذا شرح واحد في أقصى المشرق هذه الطحاوية، وشرح آخر في أقصى المغرب، لا تجد خلاف بينه إلا اللهم إن كان في الألفاظ، أما المعاني لا، والعقيدة لا، لا يوجد خلاف بينهم أبدا. فمن شبهات هؤلاء أو ما استدلوا به قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال يوم القيامة لا يوجد شفاعة. اتقوا يعني خافوا يوما يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. انظر هنا أخذ بطرف النصوص ولا بكل النصوص؟ بطرف، أخذ بطرف وترك الباقي. هناك نصوص تثبت الشفاعة فهو لا يأخذ بهذا الطرف فقط. وسدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة كما سبق. وقالوا هذه الآيات دلت على أن من دخل الجنة من أهل الكبائر، من دخل جهنم من أهل الكبائر يخلد فيها ولا تقبل فيها شفاعة. إذا حمل النصوص في الكافرين على النصوص في على مرتكب الكبيرة. والجواب أن الآيات أن هذه الآيات مخصوصة بالكفار أو خاصة بالكفار، ويؤيد هذا ماذا؟ يؤيده ماذا؟ لخصوص أن بعض النصوص فيها خالدين فيها أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يكسب خطيئة، قال سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنا مع الخطيئة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها مع المعصية. كيف تجيب على ذلك؟ لا، كيف ذلك؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. لماذا حملنا على معصية الشرك؟
السياق.
السياق، تنظر في السياق، سياق الآية من الأول ماشي فين؟ في الأول تريد ماشي مع الكفار. فالآية مقصود بذلك في مسألة الرؤية، قلنا أن القول الراجح، أو العلماء قالوا أن القول الراجح ماذا؟ أن الرسول رأى ربها ولم يرى.
لم يرى.
لم يرى. سياق الآيات قبلها يتكلم عن
جبريل.
عن جبريل عليه السلام. تمام؟ يبقى السياق نفسه يقول لك طيب لا أنت حملتها، أنا حملها على الكفار يا سيدي، مالكش دعوة أنت. أنت مالك ومالك؟ احملها أنت وقلت لك احملها على الكفار. نقول لا، سياق الآيات يدل على ذلك. وأيضا النصوص الأخرى غير هذه النصوص تدل على أن المرتكب الكبير دون الشرك أنه ليس مخلدا في النار، بدليل أن الحدود متنوعة، حدود متنوعة، هناك جلد وهناك وقطع يد السارق ونحو ذلك، يدل على أن المرتكب الكبير ليس بك. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة. الدليل الثاني استدل بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا دلت على أن صاحب الكبيرة لا تنفعه الشفاعة. إذن هم أخذوا نصوص الكفار التي في الكفار وحملوها أو أنزلوها على مرتكب الكبيرة. والجواب عن ذلك أن الآية في الكفار بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها في قوله تعالى ما سلككم في سقر إلى أن قال وكنا نكذب بيوم الدين. ويدل على أن سقر في الطبقة في الدركات العليا أم السفلى؟
السفلى.
لأن الله قال عنهم أنهم يقولون وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب يوم الدين كفر لا شك. الدليل الثالث استدل بقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قالوا الآية دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم لنفسه. كيف تجيب على ذلك؟ شوف سبحان الله، ترك النصوص المحكمة الواضحة تقول لي إزاي تنوع الحدود؟ ليه تنوعت الحدود؟ لو كان الحكم واحد كلهم كفار ليه تنوعت الحدود؟ كأنما ألقمته حجرا لا يمكن أن يجيب حياة. ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ لا يمكن أبدا أن يجيب. قالوا هذه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع للظالمين. قال وجه الدلالة أنها دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم. والجواب عن ذلك أن المراد بالظالمين هنا الكفار، لأن الظلم إذا أطلق انصرف إلى الكفر، إذ الكفر أعظم ظلم بدليل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أيضا استدلوا بقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قالوا الآية دلت على أن من دخل النار فهو هالك ومقزي لا تنفع الشفاعة، بل هو مبعد منقوط غير مرضي عنه، فلا يدخل في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. انظر التدرج، كأن الشيطان يوحي إليهم بهذا الكلام. فمن أخزاه الله لا يرتضى. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله تعالى إنك من تدخل النار يعني تخلد، والمخلد في النار هالك لا تنفعه الشفاعة، إذ الخلود في النار خاص بمن مات على الكفر. ولذلك حديث إمام النافل الصحيح أنكروها، حديث خروج العصاة من النار مع أنها في الصحيح كلها أنكروها ورفضوها. أو تأولوها على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. انتبه انتبه، لا تقول أنا الحمد لله على خير. نعم ثق بمنهجك، لكن احذر 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 من مجالسة أهل البناء. هذه أدلة قوية ولا ما هي قوية الآن؟ يعني إذا نكون عندك تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وتأصيل أن الكفر إذا أطلق في بعض المواطن لابد من النظر في سياق الآيات ونحو ذلك مما ذكر العلماء، قد تزل القدم والعياذ بالله. نعم.
بيت البيت لكن ما لقيت شعبية
في الدور المضيء.
مش لقيت خالص، مش عارف طلع
منه. موجود. نعم. كلام تيمية. ذكر إيه؟ الاختيارات المفيدة. نعم. إذا أستعرض كلام تيمية اختصارا أو اختيارا، ترجع إلى ماذا؟ اختلاف الخلاف العلمية لشيخ الإسلام تيمية. عندنا اختيارين، البعلي له اختيارات مجلدة كبيرة، الشيخ بكر أبو زيد له صغيرة، أيهما أدق؟ يلا إنك عارف كتب الحديث والدرخوت وشعب العقيدة، أيهما أدق وأضبط في اختيارات شيخ الإسلام؟ يعني لما تلاقي كتب الشيخ بكر كده تقريبا على الربع او الخمس من كتاب البعلي، مع ان البعلي متقدم له من مدرسه شيخ الاسلام حنبلي، يعني ينبغي ان يكون اعلم بهذا. لكن الادق اختيارات الشيخ بكر، بل هناك اختيارات للبعلي لم يصف فيها ان هذا قول شيخ الاسلام، انه اختيار يعني لم يصف فيها، هذا بالتتبع موجود. واظن لسماحه الشيخ تعليق على الشيخ عبد العزيز بس.
قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق لغة هو العهد، وثقتك يعني عاهدتك، وشرعا أو اصطلاحا العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. أيهما أعم الآن، تعريف اللغوي أم الاصطلاحي؟ يعني أيهما يدخل في الآخر؟
الأعم اللغوي.
الأعم إيه؟ اللغوي. يعني هل التعريف الاصطلاحي هو اللغوي وزيادة، أم أنه شيء خارج عن اللغوي؟
من هنا الأقل.
منه. يعني الأخص التعريف الاصطلاحي، والأعم التعريف اللغوي. يعني هذا مهم في بعض المسائل جدا، هذه المسائل. فالميثاق شرعا أو اصطلاحا، أن في تعريف العلماء، العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الإشهاد هل هو كان بلسان الحال أم بلسان المقال؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا العهد رحمك الله اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. الأول أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه من ظهره، على كاتب كلام ابن كثير في الآية وعبد الرحمن السعدي، أن هذا الاستخراج لذرية آدم من صلبه عليه السلام من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، لعله بأرض كنعان أو عرفة، أشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، لأنهم شهدوا بلسان المقال. إن هذه الذرية أخرجها الله جل وعلا ونثرها بين يديه قبل أن تكون إنسانا كامل الخلقة، واستنطقها فنطقت بربوبيته: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنطق بأن الله جل وعلا المعبود وحده هو ربهم، ثم عاهدهم، ثم إن الله ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، فيكون المقصود بالعهد أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. ولكن هل هذا الميثاق يؤاخذ به الإنسان؟ بمعنى أنه إذا وقع في كفر أو شرك يقال إنه قد أخذ عليك الميثاق وبعد وأنت في ظهر أبيك آدم، ونثر الله جل وعلا هذه الأرواح واستنطقها لست ربكم، قالوا بلى. فبناء عليه من وقع في شيء من هذا لا يمكن أن يكون إلا الحكم ملاصقا له. كلا ولا نعم؟
بلى.
كلا أسلوب زجر وتوبيخ، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. لا، الصحيح لا، لا يصح أن تحكم على أحد بهذا، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الرسل بعد
لم يبعثوا شغلنا في الآخرة، في الآخرة مؤخذون به.
لا، لا يؤخذون، لا يؤخذون إلا بعد إرسال الرسل. الحجة الرسالية لا بد من الحجة الرسالية، أما في هذا الميثاق لا. الخلق نعم.
كثير رحمه الله السيد رحمه الله كلاه ما يقول إن هي الفطرة التي فطر الله ونجعلها.
نعم، يعني ذكر الشيخ هذا في أرض عرفة ولا ماذا؟
استقرأ حديث كثير جدا، وقال فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف
والخلف حتى لو موقوفان عبد الله بن عمرو بن عباس بسند صحيح لهما حكم الرفع. ومن ثم
قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد.
أي يعني هذا الأيد الكلام هذا أيضا منتقد، لكن لا أظهر أنه ثابت، لأن الأثر لو إذا كان موقوفا على الصحابي لا حكم الرفع في الأمور الغيبية وفي الأحكام أيضا، أنه ربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينسبه إليه بخلاف التابعين. هل له حكم الرفع؟ لا، ليس له. ولذلك ما ورد رفع اليدين في صلاة الجناز ولا صلاة العيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فله حكم الرفع متعلق بالأحكام. بعض العلماء يقول لا، في الأحكام لا، إنما نحن نتعبد بأقوال الله وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ظهر الأول والله أعلم.
قال وإن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنهما.
حديث أبي هريرة كل مولود على الفطرة، حديث عياض إني قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم الشياطين أو فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم.
ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فشر الحسن الآية بذلك.
سريع ولا سريع؟ والله سريع، أسود بن سريع، سريع. نعم.
وقد فسر الحسن الآية بذلك، قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم.
يعني المقصود أن خلال العلم أن هل هذا هو الفطرة التي فطر الناس عليها أما أنه استخراج الذرية من ظهر آدم؟ الله تعالى أظن الحافظ الحكم، شوف يعني حسن مهتم بالحكم، شوف الكلام واللي كلام واسع في هذا في شرح منظومة سلم الوصول ما اسمه؟ معالي الخلول. وأفضل شرح له هي معالي الخلول عندنا هشام عقدة التكفير الجلد من عند من ده منظر له شرح منسق جدا للأسف. أفضل شرح ما هو المعارج، وعلى السنة طبعا المؤلف نفسه، لكن شرح المعارج نفسه له شروحات كثيرة أيضا. طيب
سأل قال رحمه الله يقول تعالى ويتخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست
بربهم يعني كهذا الخوف
أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم قالوا بلى قد أقررنا بذلك فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم فكل أحد فهو مفطور على ذلك
أحمد الأمين الشقيق أيضا
سريع
بالفتح طيب نعم القول الثاني نعم والله لا أحضر الآن لا أحضر الآن القول الثاني خلص طيب على كل حال القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وليكم وأنه لا إله إلا هو فالإخراج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض ومعنى أشهدهم على أنفسهم أي بلسان الحال لا بلسان المقال أي دلهم على توحيده وفطرهم عليه هذا القول الثاني ونقف عند أدلة أصحاب القولين وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدرس الأربعون من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين قال المؤلف رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد سبق الحديث عن الشفاعة واليوم إن شاء الله تعالى نبين أو نذكر ما ذكره العلماء من الأعمال الموعود عليها الشفاعة أو بالشفاعة السفارين رحمه الله تعالى في عقيدته ونقول عقيدة السفارين كعقيدة الطحاوي لماذا؟ أنه عليه أيضا بعض المعاقد منها قوله كلامه قديم تأتي بالبيت كلام السفارين في منظومته السفارينية وأظن حنبل السفاريني فالأول الأعمال ذكر خمسة أعمال يعني الثلاثة منها جاء بها الدليل الصحيح واثنان الدليل فيه ما ليس بصحيح أما الأول هو إخلاص التوحيد لله عز وجل من أسباب الشفاعة يوم القيامة إخلاص التوحيد لله فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه استحق الشفاعة لما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه إذن أول سبب من أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة إخلاص التوحيد لله عز وجل فهؤلاء المشركون الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله بل ويركعون ويسجدون على العقاب لا حظ لهم في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولا شفاعة غيره عليه الصلاة والسلام الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع الأذان يعني إجابة المؤذن والدعاء بهذا الدعاء الوارد الذي أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه أن النبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء النداء يعني الأذان فالأذان لغة يعني النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهناك لفظة متنازع فيها، إنك لا تخلف الميعاد، بعض ضعيفها وهو الأظهر والله أعلم، بعض ما يثبتها كسماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، بالكلام الشيخ عبد العزيز حسن الذي وعدته، أظن يثبتها الشيخ، والشيخ ناصر الألباني ضعيفة وهو الأظهر والله تعالى أعلم. فالإنسان وللأسف بعض الإخوة حتى بعض المتسننين تجد الأذان يؤذن وهو جالس يتكلم ولا كأنه يسمع شيئا، لمن يؤذن الأذان؟ بل إن هذا الترداد للأذان ذهب بعضه جماعة العلم وقول قول، بل لعله الأظهر والله أعلم أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا أمر ولا أعلم له صارفا. إذا سمعت الأذان اصمت شهر، اصمت ثلاث دقائق، لا تصدق لسانك في فمك ثلاث دقائق. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في برنامج سؤال على الهاتف، إذا كان السائل يسأله أذن مؤذن يقول انتظر حتى يردد الأذان، بينه وبينه دول ربما قارات. وهل ترد الأذان كلما سمعت مؤذنا تردد، ولا يكفي تردد أذانا واحدا؟ الظاهر والله أعلم أنك تردد متى ما سمعت الأذان تردد، ولكن هل يشترط أن يكون إذا كان مسجلا تردد ولا ما تردد؟ لا يلزمك التردد. أما إذا كان مباشرا في بلدك أو في غير بلدك عبر الهاتف عبر أي وسيلة من وسائل التواصل ولكنه مباشر ليس مسجلا تؤذن، أما إذا كان مسجل لا يلزم أن تؤذن، لا يلزم أن تؤذن. سفريني. طيب،
قال: فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل أو المنزل القديم.
القديم هذا أول مصيبة، القرآن قديم ليس متجدد الأحد. أما عقيدة السنة جماعة القرآن ما هي؟ عبد الرحمن أنت لابد تكون عارف إنه أنت ومحمد. أيوة، إنه قديم النوع متجدد الأحد، أصله قديم لكن الأحد متجددة. الله تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، سيتكلم بالقرآن، سيكلم الناس يوم القيامة، يكلم أهل الجنة. هذه الآحاد متجددة ويكون عنها حادثة. أما أصل الكلام فهو الله تكلم سبحانه وتعالى، وهذا الكلام لم يكتسبه بعد خلق الخلق، إنه موصوف بصفاته جل وعلا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وبحمده، ولم يكن يوما معطلا كما يقول أهل البدع أبدا، لم يكن معطلا أبدا سبحانه عن صفاته. هذه مسألة تسلسل الحوادث التي ظل فيها في أول الناس كما ذكر العلماء. نعم.
قال: غفر الله له: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم.
كلامه سبحانه قديم، هذا هو الخطأ. عايزك في العقيدة تشم الخطأ، تشم عجزة تشمه، يعني تكون عندك يعني حساسية قوية في جانب التوحيد وجانب الشرك. وهذا يأتي بتأصيل التوحيد ودراسة بعد ذلك الفرق الضالة ومذاهبها، لكن بعد التأصيل، تأصيل العقيدة على السنة والجماعة، الإنسان قد يطلع أولا على كلام الفرق فيدخل في قلبه شيء فلا يستطيع إخراجه والعياذ بالله. نعم، كلام الشيخ ناصر شهر باز. زاد البيهقي في آخره إنك لا تضيف المعاد بإسناد حتى رواية البيهقي ولا كلام أين قال الحديث جابر بن عبد الله، هذا قريب من أيضا حديث وأنت حجة وتعتمس في رواية، ولذلك كذا بعض العلماء لعلهم سماحة شيخنا عبد العزيز الباز إلى وجوب العمرة أنها واجبة، وأنت لأن في حديث أولي الإسلام على خمس جاء في رواية على رواية أبي رزيب و حديث أبي رزيب انظر وأنت حج وتعتمر فين تلفونك شوفوا أنت حج وتعتمر. وكان الجماهير على أن الأمر سنة، لكن بعض العلماء يرى أنها واجبة مرة في العمر. عندك شيء؟
لا سيد. ها؟ حديث صلى الله عليه وسلم عشرة
سيد. وجدته؟ ولا سيد؟ كلام الشيخ نصر. فأول سبب، أول سبب إخلاص التوحيد لله. أما المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، ما يشفع فيهم أحد، لا الرسول ولا غير الرسول، إلا اللهم ما جاء عن شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، وليس في إخراجه من النار، لأن المشرك مستقره النار والعياذ بالله، ويشفع فيه لتخفيف العذاب عنه. وهذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيه أحد، لا أبو طالب يشاركه في الشفاعة أحد، ولا النبي يشاركه في شفاعة في عمه أحد، مع أنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على قول الجهمية هو مؤمن، بل نطق بذلك لسانه، صدق الرسول نطق بذلك لسانه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هكذا يقول أبو طالب، لكن ما عمل، لم يعمل. الثالث الصبر على لأواء المدينة وجذبها، ودليله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الإمام مسلم وشافه من حديث أبي هريرة مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عن سعد بن أبي وقاص قال: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، الجهد يعني غير الجهد، الجهد يعني التعب، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وذكر السفرين ذلك عندك هذا في العقيدة. ذكر أيضا سبب رابعا هو الموت في أحد الحرمين، واستدل بحديث سلمان رضي الله عنه: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. حديث أحد السعد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام: من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين. وهذا الله أعلم أنه لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأن الإنسان أيضا الموت حق، قد يأتي الإنسان في أي مكان في الحرمين أو في غير الحرمين. هناك عبارة مشهورة الناس ثالث الحرمين، هذا العبارة صواب ولا خطأ سعيد؟ معنا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لا تستحش. ثالث الحرمين عبارة صواب الخطأ، خطأ، هما حرمان فقط مكة والمدينة، أما الأقصى مسجد له فضيلته 500 صلاة فيما عدا المسجدين، ولكن ليس فيه، ليس حرما، ليس حرما كما يفهم بعض الناس خصوصا في فلسطين، يظنون تعظيما شديدا ويقولون هو حرم. أحد أن الحرم ثلاثة: مكة والمدينة والمسجد الأقصى. هذا ليس صحيح. صحيح الخزيمة من حديث أبي رزيد. أثبتها الشيخ ناصر. الشيخ ناصر تأكد هل قال بوجوب العمرة ولا أثبت الحديث؟ قال عندك. انت ممكن تهرب اثناء القرار. الأقوال هذه أسباب
الشفاعة
في الشرع وهو شارع عقيدة اسمه الدر ماذا شرح السفرية الدر المضية شرح السفرية للمؤلف نفسه. الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء. هذا ما جرى في بعض كتب الأذكار وهو خطأ ليس بصحيح، هذا لم يثبت. حديث أبي الدرداء من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله قال في صحيح الجامع الصغير حسن
حسن،
وقال مرة في السراج المنير قال ضعيف،
وضعفه بضعيف الترغيب والترهيب.
نعم.
بالطبع الجديدة لأنه آخر أقواله أنه ضعيف. فين له إسناد عندك؟
لا،
وعند الطبراني في معجمه الكبير.
شو كده؟
إذا
بلغ طول
العمر واجب على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح والقولي العلم.
أوه، في كتاب ماذا؟ فتاوى؟
فتاوى
يرى الوجوب الشيخ عبد العزيز. والألباني أيضا يرى الوجوب. ابن تيمية شوف كلام ابن تيمية في العمر. نعم.
زيادة درجة رفيعة وزيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادتان لا أصل لهما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا أصل لهما نكاتهما لا أصل لها ولا ضعيفة. الزيادة عند من؟
اعتبرها شاذة
لكن لها أصل. انظر على يعني اللفظ وسبق لسانه شيء. شوف الزيادة عندما نكره كيف الميعاد عندما. طيب، وهناك شبه لمنكر الشفاعة. لماذا جمهور العلم لم يكفر الخوارج والمعتزلة مع أن كلامهم شنيع جدا ويستحلون أبضاع الناس ويستحلون الدماء ويستحلون الأرواح؟ لماذا لم يكفرون مثل الرافضة والجهمية؟ عندهم شبه في النصوص. انظر لكلامهم الآن في نفي الشفاعة مع أن الأحد في الشفاعة ملأ متواتر يعني في أعلى درجات الصحة، ومع ذلك أنكروها. لماذا؟ خالفت مذهبهم الفاسد، أو لأن الناس اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة. هذا حال أهل البدع، يعتقد ثم ينظر في أدلة ما ينصر عقيدته ويحاول يلوي أعناق المسلمين، وربما بحث في كل الكتب قوسا مع زماننا هذا التطور العلمي الموجود. خلاص اكتب كلمة في الشاملة واحد يلاقي ألف وألفين نتيجة. ما يناسبك تأخذ وما لا يناسبك تترك. لذلك لدي لذة القراءة في الكتب والبحث والتدقيق في كتب العلماء في مثل هذه الأبحاث التي يبحثونها بهذه الطريقة. هناك شبه لمنكر الشفاعة، ومنكر الشفاعة منهم الخوارج والمعتزلة. أنكروا الشفاعة، قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، سواء كان يعني كل من يدخلها عندهم كافر أصلا، كل من يدخل النار عندهم كافر ولا يخرج منها أبدا. قالوا في مرتكب الكبيرة الخوارج قالوا كافر في الدنيا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومع ذلك وافق الخوارج في كونه مخلدا في النار والعياذ بالله. كيف ده؟ لا تحكم عليه بالكفر وتقول مخلد في النار، كيف هذا؟ هذا من التناقض. لذلك أهل البدع عندهم تناقض. أما انظر شرحات أهل السنة مثلا الموروث عن العلماء، إذا شرح واحد في أقصى المشرق هذه الطحاوية وشرح آخر في أقصى المغرب لا تجد خلاف بينهم إلا اللهم إن كان في الألفاظ، أما المعاني لا، والعقيدة لا يوجد خلاف بينهم أبدا. فمن شبهات هؤلاء أو ما استدلوا به قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال يوم القيامة لا يوجد شفاعة. تقول يعني خافوا يوما يوم القيامة لا تنزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. انظر أين أخذوا طرف النصوص ولا كل النصوص؟
طرف
أخذوا طرف وترك الباقي. هناك نصوص تثبت الشفاعة ولا يأخذ به هذا الطرف فقط. وسدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة كما سبق. وقالوا هذه الآيات دلت على أن من دخل الجنة من أهل الكبائر من دخل جهنم من أهل الكبائر يخلد فيها ولا تقبل فيها شفاعة. إذا حمل النصوص في الكافرين على النصوص في على مرتكب الكبيرة. والجواب أن الآيات أن هذه الآيات مخصوصة بالكفار أو خاصة بالكفار. ويؤيد هذا ماذا؟ يؤيده ماذا؟ لخصوص أن بعض النصوص فيها خالدين فيها أبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يكسب خطيئة قال سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنا مع الخطيئة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها مع المعصية. كيف تجيب على ذلك؟ لا كيف الآلك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. لماذا حملنا على معصية الشرك؟
السياق.
السياق تنظر في السياق سياق الآية من الأول ماشي فين في الأواتر ماشي مع الكفار. فالآية مقصود لذلك في مسألة الرؤية قلنا أن القول الراجح أو العلماء قال أن القول الراجح ماذا؟ أن الرسول رأى ربه ولم يرى
لم يرى.
سياق الآيات قبلها يتكلم عن
جبريل
عن جبريل عليه السلام. تمام. يبقى السياق نفسه يقول لك طيب لا أنت حملتها أنا حملها على الكفار يا سيدي ونكسد عنك أنت مالك ومالك احملها أنت وقلت وين احملها الكفار. نقول لا سياق الآيات يدل على ذلك. وأيضا النصوص الأخرى غير هذه النصوص تدل على أن المرتكب الكبير دون الشرك أنه ليس مخلدا في النار بدليل أن الحدود متنوعة. حدود متنوعة هناك جلد وهناك وقطع يد السارق ونحو ذلك دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكبيرة. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج والمعتزلة. الدليل الثاني استدل بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا دلت على أن صاحب الكبيرة لا تنفعه الشفاعة. إذن هم أخذوا نصوص الكفار التي في الكفار وحملوها أو أنزلوها على مرتكب الكبيرة. والجواب عن ذلك أن الآية في الكفار بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها في قوله تعالى ما سلككم في سقر إلى أن قال وكنا نكذب بيوم الدين. ويدل على أن سقر في الطبقة في الدركات العليا أم السفلى؟
السفلى.
لأن الله قال عنهم أنهم يقولون وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب يوم الدين كفر لا شك. الدليل الثالث استدل بقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قالوا الآية دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم لنفسه. كيف تجيب على ذلك؟ شوف سبحان الله تارك النصوص المحكمة الواضحة. تقول لي إزاي تنوع الحدود؟ ليه تنوعت الحدود؟ لو كان الحكم واحد كلهم كفار ليه تنوعت الحدود؟ كأنما ألقمته حجرا لا يمكن أن يجيب حياة. ماذا سيقول؟ لا يمكن أبدا أن يجيب. قالوا هذه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع للظالمين. قال وجه الدلالة أن هذا دلت على أن الظالم ليس له شفيع يطاع والعاصي ظالم. والجواب عن ذلك أن المراد بالظالمين هنا الكفار، لأن الظلم إذا أطلق انصرف إلى الكفر، إذ الكفر أعظم ظلم بدليل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أيضا استدلوا بقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قالوا الآية دلت على أن من دخل النار فهو هالك ومخزي، لا تنفع الشفاعة، بل هو مبعد منقوط غير مرضي عنه، فلا يدخل في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. انظر التدرج، كأن الشيطان يوحي إليهم بهذا الكلام، فمن أخزاه الله لا يرتضى. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله تعالى إنك من تدخل النار يعني تخلد، والمخلد في النار هالك لا تنفعه الشفاعة، إذ الخلود بالنار خاص بمن مات على الكفر. ولذلك حديث إمام النافل صحيح أنكروها، حديث خروج العصاة من النار مع أنها في الصحيح كلها أنكروها ورفضوها أو تأولوها على الوجه الصحيح. على الوجه الصحيح انتبه انتبه، لا تقول أنا الحمد لله على خير، نعم ثق بمنهجك، لكن احذر 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 من مجالسة أهل البناء. هذه أدلة قوية ولا ما هي قوية الآن؟ يعني إذا نكون عندك تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وتأصيل أن الكفر إذا أطلق في بعض المواطن لابد من النظر في سياق الآيات ونحو ذلك مما ذكر العلماء، قد تزل القدم والعياذ بالله. نعم
بيت البيت لكن ما لقيت شو
في الدور المضيء
مش لقيت خالص، مش عارف طلاب
موجود. نعم كلام تيمية ذكر ايه الاختيارات في الغزاة. نعم إذا أشرح كلام تيمية اختصارا أو اختيارا ترجع إلى ماذا؟ اختلاف الخلاف العلمية لشيخ السبتين. عندنا اختيارين، البعلي له اختيارات مجلدة كبيرة، الشيخ بكر أبو زيد له صغيرة، أيهما أدق؟ يلا إن عارف كتب الحديث والدرخوتنا مش عارف العقيدة، أيهما أدق وأضبط في اختيارات شيخ الإسلام؟ يعني لما تلاقي كتب الشيخ بكر كده تقريبا على الربع او الخمس من كتاب البعلي، مع ان البعلي متقدم له من مدرسه شيخ الاسلام حنبلي، يعني ينبغي ان يكون اعلم بهذا، لكن الادق خيارات الشيخ بكر، بل هناك خيارات للبعلي لم يصف فيها ان هذا قول شيخ الاسلام، انه اختيار يعني لم يصف فيها، هذا بالتتبع موجود. واظن لسماحه الشيخ تعليق على الشيخ عبد العزيز بن باز.
قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق لغة هو العهد، وثقتك يعني عاهدتك، وشرعا أو اصطلاحا العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. أيهما أعم الآن، تعريف اللغوي أم الاصطلاحي؟ يعني أيهما يدخل في الآخر؟
الأعم اللغوي.
الأعم ليه؟ اللغوي. يعني هل التعريف الاصطلاحي هو اللغوي وزيادة، أم أنه شيء خارج عن اللغوي؟
منه لكن الأقل.
منه. يعني الأخص التعريف الاصطلاحي، والأعم التعريف اللغوي. يعني هذا مهم في بعض المسائل جدا، هذه المسائل. فالميثاق شرعا أو اصطلاحا، يعني في تعريف العلماء، العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الإشهاد هل هو كان بلسان الحال أم بلسان المقال؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا العهد رحمك الله اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. الأول أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه من ظهره، على كثير كلام ابن كثير في الآيات وعبد الرحمن السعدي، أن هذا الاستخراج لذرية آدم من صلبه عليه السلام من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، لعله بأرض كنعان أو عرفة، أشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، لأنهم شهدوا بلسان المقال. إن هذه الذرية أخرجها الله جل وعلا ونثرها بين يديه قبل أن تكون إنسانا كامل الخلقة، واستنطقها فنطقت بربوبيته: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنطقوا بأن الله جل وعلا المعبود وحده هو ربهم، ثم عاهدهم، ثم إن الله ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. فيكون المقصود بالعهد أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، ولكن هل هذا الميثاق يؤاخذ به الإنسان؟ بمعنى أنه إذا وقع في كفر أو شرك يقال إنه قد أخذ عليك الميثاق وبعد وأنت في ظهر أبيك آدم، ونثر الله جل وعلا هذه الأرواح واستنطقها: لست ربكم؟ قالوا: بلى. فبناء عليه من وقع في شيء من هذا لا يمكن أن يكون إلا الحكم ملاصقا له. كلا ولا نعم؟ كلا أسلوب زجر وتوبيخ في الباب. قال: كلا، إنما يا ربي سيهدين. لا، الصحيح لا، لا يصح أن تحكم على أحد بهذا، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الرسل بعد
لم يبعث، وشنا في الآخرة يعني. في الآخرة مؤخذون به.
لا، لا يؤخذون، لا يؤخذون إلا بعد إرسال الرسل. الحجة الرسالية لا بد من الحجة الرسالية، أما في هذا الميثاق لا. الخلق نعم.
كثير رحمه الله السيد رحمه الله كلاهما يقول إن هي الفطرة التي فطر الله من جعله.
نعم. يعني ذكر سخ هذا في أرض عرفة ولا ماذا؟
سخ حديث كثير جدا، وقال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف
والخلف: حتى لو موقوفان عبد الله بن عمرو بن عباس صحيحين لهم حكم الرفع. ومن ثم
قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد.
يعني هذا الأيضا الكلام هذا أيضا منتقد، لكن لا أظهر أنه ثابت، لأن الأثر لو إذا كان موقوفا على الصحابي لا حكم الرفع في الأمور الغيبية وفي الأحكام أيضا، أنه ربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينسبه إليه بخلاف التابعين. هل له حكم الرفع؟ لا، ليس له. ولذلك ما ورد رفع اليدين في صلاة الجنازة ولا صلاة العيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فله حكم الرفع وتعلق بالأحكام. بعض العلماء يقول: لا، في الأحكام لا، إنما نحن نتعبد بأقوال الله وأقوال رسول عليه الصلاة والسلام، ولا ظهر الأول، والله أعلم. نعم.
قال: و وإن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنهما.
حديث أبي هريرة كل مولود على الفطرة. حديث عياض إني قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم الشياطين أو فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم.
ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك.
سريع ولا سريع؟ والله سريع. الأسود بن سريع سريع. نعم.
وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم.
يعني المقصود أن خلال العلم أن هل هذا هو الفطرة التي فطر الناس عليها أم أنه استخراج الذرية من ظهر آدم؟ الله تعالى أعلم. أظن الحافظ الحكم شوف يعني حسن وتنب الحكم شوف الكلام اللي كلام واسع في هذا في شرح منظومة سلم الوصول ما اسمه معالي الخبور وأفضل شرح له هي معالي الخبور عندنا هشام عقدة التكفير الجلد من عندنا من دم الغرمة له شرح ونسق جدا للأسف أفضل شرح ما هو المعارج وعلى السنة طبعا المؤلف نفسه لكن شرح المعارج نفسه له شروحات كثيرة أيضا. طيب
سأل قال رحمه الله يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست
بربهم يعني كهذا القول
أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم قالوا بلى قد أقررنا بذلك فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم فكل أحد فهو مفطور على ذلك.
محمد الأمين الشقيق أيضا
سريع
بالفتح. طيب نعم. القول الثاني نعم والله لا أحضن الآن لا أحضن الآن. القول الثاني خلص؟ طيب على كل حال القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وليكم وأنه لا إله إلا هو فالإخراج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض ومعنى أشهدهم على أنفسهم أي بلسان الحال لا بلسان المقال أي دلهم على توحيده وفطرهم عليه هذا القول الثاني. ونقف عند أدلة أصحاب القولين وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.